بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان وقفة، وقفة مع الأحداث، وقفة مع كل المستجدات على الساحة الدينية الإسلامية المصرية العربية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت، يا رب أمين أمين يا رب العالمين. هناك بعض المحاور لابد أن نتحدث فيها، هناك بعض الأمور تحتاج إلى رأي صريح ورأي وجيه ورأي جريء ورأي لا يخشى في الحق لومة لائم، حتى تتضح الصورة أمام الجميع، أمام مشاهدين الكرام في كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت، يا رب أمين أمين يا رب العالمين. حينما نتحدث في أمور عديدة مشاهدين الكرام عن القضايا المطروحة الآن على الساحة، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون الكلام دقيق، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ظهرت فجأة على الفيسبوك وعلى النت وإلى غير ذلك من أمور، حكاية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي قيل بأنها جزء من حزب النور، وقالوا قيادات حزب النور قالوا بأنها لا تمثل حزب النور وليس لهم أي علاقة بهذه الهيئة. قضايا عديدة، قضايا حقد العلماء ومسألة الحقد والغل والحسد إلى غير ذلك تحتاج إلى كلمة وجيهة وتحتاج إلى كلمة صريحة. قضية ما حدث في الأيام الماضية في أسيوط والفتنة الطائفية أو ما يسمى كانت شعلة لإحداث فتنة طائفية، والرسوم المسيئة التي ظهرت هناك، الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في أسيوط، أشياء عديدة نتكلم فيها بإذن الله. حينما نتكلم في أمور عديدة ونتكلم في أمور شائكة لابد أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الفقيه الدكتور محمد عبد المقصود. اهلا وسهلا،
اهلا بيك،
سعداء بحضرتك، شرف لنا يا دكتور.
جزاك الله خير،
ربنا يكرمك ويعزك ويبارك فيك ويسعدك يا رب ويبارك في عمرك كده يا رب. امين،
احسن الله اليك.
هدخل مع حضرتك مباشره في القضيه الان المثاره، مساله هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعليق حضرتك.
السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. أما بعد، فقد ثبتت الخيرية لهذه الأمة لهذه الخصيصة التي ذكرتها الآن.
نعم.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الأمر. والأمم التي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنت. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
نعم.
كذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان من خصائصهم هذه الخصيصة، والذين والمؤمنون والمؤمنات والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله.
نعم.
في حين أن المنافقين يفعلون عكس ذلك. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. راجع سورة التوبة.
نعم.
كذلك المفترض في الحاكم أن يخصص ناسا بالقيام بهذا الأمر. لكن يعني ليس للأمر صورة محددة. يعني مثلا لو قلنا ملاحظة ضبط الشارع ومنع الأعمال المنافية للأخلاق، إن جعل الحاكم شرطة للأداب خلاص، مش لازم إن الشيخ يكون داخل في القصة دي. وهذه المسائل يعني مسائل،
طب ما فيها شيخنا في شرطة الأداب
خلاص. ما أنا أتكلم يعني بس تفعيل هذا الأمر. إن مثلا كان الأمر متعلقا بالمنكرات التي ترتكب في الأسواق من الغش وبيع السلع التي انتهت فترة صلاحياتها والتي لا تصلح للاستهلاك الآدمي في مباحث التموين، موجودة لكن تفعل. برضو مثلا الموازين وما إلى ذلك، في مصلحة الموازين ولابد أن الميزان يدمغ هناك كل فترة تراجع هذه الأمور وهكذا. فهذا الأمر لابد منه وإلا سيعاني الناس معاناة شديدة. أنت شايف حضرتك ناس بيأكلوا لحم حمير وناس بيأكلوا لحوم فاسدة، وواحد بيبيع اسم، يعني مثلا ممكن تجد سوبر ماركت كبير جدا مشهور وتحت هذا الاسم المشهور
في غش وخداع،
في غش وخداع وبيع للمنتجات انتهت فترة صلاحيتها. كل ده كيف يضبط؟ كيف يحمى المستهلك؟ كيف حتى البضائع التي تأتي من الخارج؟ هناك هيئة التوحيد القياسي موجودة،
جميل،
لكن بس تفعيل هذه
طب ولكن شيخنا الطريقة التي قاموا بها وإعلانها على النت والصورة أصبحت مخيفة لكثير من الناس وكثير من المصريين، هذا يدفعني إلى أن أنا أدخل مع حضرتك في منطقة مهمة جدا، مسألة الانتخابات الآن وفوز واكتساح الإسلاميين على وجه العموم، سواء حرية وعدالة ولا نور ولا أيا كان، ولكن الإسلاميين على وجه العموم واكتسحوا بهذا العدد الضخم ومقبلين على المرحلة الثالثة اللي هتكون يوم الثلاث والأربع، هناك فزع وهناك خوف من الإسلاميين.
أقول فيما يتعلق بالصورة التي نشرت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والضرب بالعصير الكهربائية وما إلى ذلك، ده كلام ناس جهال لا يعرفون شيئا في العلم، لكن أؤكد لسيادتك أن هذا الخبر نشر على موقع مصراوي.
نعم.
وأنت تعلم موقع مصراوي من الذين يقومون عليه النصارى. يعني قد تكون هذه دسيسة للكيد الإسلاميين وتشويه صورتهم في المجتمع. أما مسألة أن الناس يخافون من الإسلاميين، أنا في حقيقة متعجب من هذه المقالة. كيف يخافون من الإسلاميين وقد انتخب أغلبهم الإسلاميين؟ في الحقيقة أن الذين يخافون من الإسلاميين هم الملأ، أعداء الرسل وأعداء الرسالات على مر العصور.
نعم.
هؤلاء هم الذين لا أقول يخافون من الإسلاميين، يبغضون الإسلام والمسلمين. هؤلاء يبغضون الإسلام والمسلمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. فأنت حضرتك لا يعني لا تنظر إلى برامج التوك شو وما إلى ذلك، لا، دي برامج هؤلاء أناس يريدون حرق البلد. وأنت تعلم جيدا أن هناك جهات تنفق على هؤلاء ببذخ وبسخاء، ولكن مع ذلك هذا الشعب الذين يقولون عنه إنه شعب لا يعرف شيئا، شعب جاهل، أبدا، الشعب ده شعب عجيب جدا، رغم كل هذه الحملات المكثفة على الإسلام والإسلاميين، ساعة ما فتح باب الانتخاب راح انتخب الإسلاميين، لم يتأثر بكل هذه الأمور. شوف الملأ بقى عملوا إيه، وما قالوا لنوح عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. شوف بادي الرأي اللي هو بإيه، يؤمن بالشيء دون تفكر وروية وما إلى ذلك. قال ابن كثير فذموا أهل الإيمان بعين ما امتدحهم الله عز وجل به.
نعم.
هو الرجل يعني هم يقول لك إيه، من غير ما يشوفوا البرامج الانتخابية، هل تظن يا أستاذ ملهم إن في أمريكا أو في أوروبا كل واحد من أفراد الشعب بيقعد يشوف البرامج الانتخابي بتاع كل واحد؟ إطلاقا إطلاقا، ده توجه عام. فهو بيشوف ناس بيقولوا إحنا مش عايزين الإسلام، عايزين دولة مدنية لا علاقة لها بالإسلام وتشتمل على الزواج المدني اللي هو زنا، واضح بإجماع العلماء، وناس تانيين يريدون أن يردوا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فاختاروا هؤلاء. ده اختار الشعب، فاحنا نقولش الناس خايفين، لا،
ما هناك خوف يا شيخنا حينما نتابع الفضائيات ونتابع الصحف ونتابع حتى تصريحات الكثير من غير الإسلاميين من التيارات الليبرالية العلمانية، كل خايف كل مرعوب، وبيشوهوا الصورة الآن، يعني قاعدين بيشوهوا الصورة قبل إجراء المرحلة الثالثة، بيشوهوا الصورة صورة الإسلاميين بأي طريقة.
هم يجهلون الإسلام الذي يتكلمون عنه.
أي.
تعال مثلا خلينا في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
تمام.
في كتب أهل العلم، شوف مثلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول والفريق الثاني، الفريق يعني الناس فريقان في الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
فريق ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، وفريق أبى إلا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باليد وباللسان.
أي.
وهذا الفريق كثير منهم يدخلون في هذا الأمر بغير علم، بغير فقه، وبغير حلم، وبغير روية، بغير صبر، وبغير نظر إلى المآلات. مسألة النظر إلى المآلات دي مسألة مهمة جدا. شوف حضرتك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء
نعم
في ترجمة أبي حازم سلمة بن دينار عجبني هذا التعبير جدا، قال سلمة بن دينار رحمه الله: ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة. الحسود ده ما يرتاحش أبدا. والنظر في العواقب تلقيح العقول، هو ده اللي أردته.
تاني يا دكتور:
ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة. الحسود ده دايما بيغني وبيأكل في بعضه. والنظر في العواقب تلقيح العقول، يعني تخصيب تخصيب العقول، أن ينظر الإنسان في العواقب وأن يدرس. فشيخ الإسلام بيبين، هب أن مثلا واحدا يأتي بواجب ويرتكب محرما، إن كنت إن نهيته عن المحرم سيترك الواجب أيضا، يبقى لابد أن تنظر هل الواجب الذي سيتركه أعلى من المحرم، تركه أعلى في الإثم من ارتكاب المحرم أم لا. شيء شايف التوازنات.
نعم.
يعني مسألة عايزة فقه. واحد غلب
عايزة
على
عايزة فهم.
عايزة فهم. والإسلام جاء بالقسط وبالعدل. الشيخ الإسلام بيقول إن الإنسان حتى وإن كان المأمور المنهي أتى بمنكر شديد كأن ترك واجبا أو ارتكب محرما، إن غلب على ظنك أنك إن أمرته بهذا الواجب أو نهيته عن هذا المحرم ازداد في الإثم، يبقى هذا ليس من دين الإسلام أن تأمره، ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة محرما. يكون محرما. طبعا واحد يقول لا الله أنت بتكلم الكلام ده. طيب شوف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
رضي الله عنها
في صحيح البخاري في قصة الإفك. النبي عليه السلام وقف على المنبر وقال: من يعذرني من رجل أذاني في أهلي؟ فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال: أنا يا رسول الله أعذرك، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج مرنا نفعل ما تأمرنا به. فقام إليه سعد بن عبادة بقى سيد الخزرج وقال له: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تستطيع قتله، لو كان من قومك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير ابن خالد سعد بن معاذ وقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، وإنك لمنافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان، خلاص هيجوا هما الاثنين أوس والخزرج. فجعل النبي حتى كاد أن يقتتله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصمتهم حتى سكتوا وسكت وانصرف عليه الصلاة والسلام. أهو شوف من يعذرني تنازل عن حقه صلوات الله وسلامه عليه لما وجد أن هذا الأمر ستترتب عليه فتنة. الأدلة في هذا كثيرة.
نعم، يعني القاعدة نقدر نقول شيخنا: أمر بمعروف بمعروف ونهي عن منكر بغير منكر.
قالوا لابد من الفقه قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم لابد من الرفق في أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم لابد من الصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أي.
لقوله تعالى: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
ضوابط.
أنا متعجب في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري أن ناسا دخلوا، ناسا من اليهود، اليهود من أعد أعداء المسلمين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا
اليهود
والذين أشركوا، دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، يبقى أعد أعداء الإسلام، دخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فدعوا عليه بالموت، قالوا: السلام عليك، يعني الموت. فقال: عليكم، عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: ففهمتها، فقلت لهم: بل أنتم عليكم السام والغضب ولعنة الله تعالى. فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف.
يا سلام، ومع مين؟
معه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا: السلام عليك. قال: وأنت ألم تسمع ما قلت؟ قلت: عليكم. خلاص انتهت المسألة. يعني أقصد أن في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون هذا بالرفق. عصي كهربائية إيه وبتاع إيه، أنه نروح نضرب الناس في الشارع
يعني المفهوم شيخنا الآن أنك نعم مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بضوابط، ولكن بالإجراءات التي تتم أو الضوابط المعينة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
وليس من الضروري أن يكون مع الذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون معهم شيخ. الناس متعقده من الحته دي خايفه منها، في شرط من بهذا؟
لا،
السلطان بينصب من ولد واحد ولد قاعد مع بنت في وضع مخل بالاداب.
ايوه
هياخدهم هما الاثنين. كان زمان بقى بيعمل ايه؟ يروح حلق له شعره مثلا، يحلق له شعره. لكن بيعمل اي حاجه ترضعه في المستقبل، وبعدين بتزيج وبيتسجل هذا الولد. واحنا عندنا دلوقتي في الانتر في الـ في الـ عن طريق الكمبيوتر كل واحد ممكن يبقى ليه موقع، ان كان ولد ده له سابقه من قبل في هذا العمل ثم ضبط يعمل عملا اخر ودخل على الموقع بتاعه لقوه وعمل هذا العمل سابقا، يبقى تصعد العقوبه وهكذا.
طيب مساله انا بقول الخوف من الاسلاميين والفزع من الاسلاميين، انا عايز اوضح يعني برضو شيخنا الجليل حاجه مهمه جدا. هم بيقولوا احنا مش خايفين من الاسلام، احنا الخوف ليس من الاسلام ولكن الخوف ممن يطبق الاسلام.
لا لا لا، ده ضلال وانحراف. ليه بقى؟ انت بتلاحظ سيادتك ان اي محاور في برامج التوك شو ما بيجيش يسالك انتوا بتقولوا ان الخمر محرمه، طب ايه الدليل؟ انتوا بتقولوا هتقطعوا يد السارق، طب ايه الدليل؟ هل ده من دين ربنا سبحانه وتعالى؟ انتوا بتقولوا مش هنخلي المراه تلبس البكيني امام الرجال الاجانب، هو ما بيقولش كده. يقول لك هتقطع يد السارق، هتمنع الخمره، ودي امور من المعلومه من المعلوم من الدين بالضروره.
نعم.
قال يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. يا راجل كنا بنقول عليك حليما رشيدا، ايه اللي غرالك؟ فهو في الحقيقه بيقول لك احنا ما لا احنا كلنا مسلمين، كلنا مسلمين. وبعدين يجي واحد منهم لما يتسال في قطع عين السارق قال والله مباني الاسلام خمسه، انت عايزين تخلوها سته؟ يعني معناها واحد مش فاهم حاجه. انا مشفق عليه ان هو في هذه السن ولا يدري شأن عن مباني الاسلام وان شهاده ان لا اله الا الله. يعني ايه مش شهاده ان لا اله الا الله؟ ان لا معبود بحق الا الله، لا نعبد الا الله. طب وما هي العباده؟ الطاعه المطلقه لله عز وجل. يدخل تحتها بقى قطع يد السارق، مش معناه ان انا لازم اقطع يد السارق. اعتقد هذا. انا اعتقد هذا ان المفروض ان ده يحصل. لكن السلطان اللي من شأن اللي هو من اختصاصه أن يفعل هذا هو مطالب بقواعد في تطبيق مثل هذه الحدود. إن كان تطبيق هذا الحد سيترتب عليه فتنة، لابد دعوة إلى الله والنهوض بالناس وما إلى ذلك وتخويفهم من ترك شريعة الرب عز وجل وهكذا.
طب يعني هم يعني إذا هي حجب
وهي هؤلاء يهاجمون الإسلام
وليس الإسلاميين.
وليس الإسلاميين. ماذا فعل الإسلاميين؟
طب لماذا لا يكون هناك حوار؟ لماذا لا يكون هناك حوار بين الليبراليين والعلمانيين والإسلاميين ويكون هناك حوار في حوار حب وحوار ود وهناك يكون هناك تواصل وتشارك وتعاون بين الجميع من أجل مصلحة البلد؟
والذي نفسي بيده لقد دعوت لهم في عرفة وفي مزدلفة وفي جميع المواقف أن يهديهم الله. عممت وخصصت بعض الأسماء. إحنا ما يا ما سيد الفاضل، لكن أنت شايف حضرتك أن البرامج دي أشبه برامج حوارية.
أي
عمال يديك حتة تيجي تتكلم يدخل على الثانيه وتوعد يعني اذا انت عايزين تعملوا كده، يعني انت عايزين تسووا كده وخلاص، يولع الدنيا ولا يمكنك من قول شيء. فهذه يعني انا بأهيب في الحقيقه بالقنوات، لان القنوات الفضائيه والقطاع الخاص دي افضل، لكن انا بأهيب بالقنوات الحكوميه ان هي لا تقع في نفس الفخ الذي وقعت فيه تلك القنوات. طبعا بتوع القنوات الارضيه المفترض ان هؤلاء من الذي يدفع لهم رواتبهم؟ الشعب. انا وانت والضرائب.
نعم.
يبقى لابد ان هؤلاء نحن لنا حق كما الاخرين حقوق. انت بتقعد تجيب اي واحد من 6 ابريل ولا من 7 اغسطس ولا 8 سبتمبر ولا كلام هذا القبيل تفتح له يتكلم والناس كلها تبقى قاعده حواليه وما الى ذلك. في ايه؟ طب هم ثوار، ما احنا ما نزلناش في الثوره وشاركنا في الثوره. في ايه بالضبط؟
طب الحل معاهم ايه يا دكتور؟
مع مين؟
مع الناس دي كلها، مع المهاجم دايما للاسلاميين، مع القنوات الفضائيه، مع برامج التوك شو زي ما الشيخ محمد بيقول عليها برامج التوك توك، يعني الحل مع الناس دي كلها.
التوك شوز إيه؟ شوز يعني حذاء.
نعم.
هذه سنه.
اي
لن تستطيع اطلاقا ان تمنعها، سنه ربانيه. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي. طبعا هي العداوه مش بشخص النبي
صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. العداوه تبقى لايه؟ للمنهج الذي جاء به ذلك النبي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك. خلي بالك عند الحته دي، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يبقى إذا ربنا شاء كده وكل شيء تحت السيطرة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طب ليه شاء ربنا أن يفعلوه؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لكن أنت تبقى ماشي على خط واحد، أفغير الله أبتغي حكمة وهو الذي أنزل إليكم من كتابة مفصلة؟ هي دي قضيتنا، دي جاية بعد دي على طول. وكذلك قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يعني ميجي يحط كلب والكلب ده بلحية لا يستطيع إطلاقا إنه يتهكم على لحية قسيس، لا يستطيع، ما يقدرش، دول أسياد اللي بيتعوله، لا يستطيع إطلاقا أن يتهكم على لحية قسيس، رغم إن في القساوسة اللحى تبقى ضخمة جدا ونازلة من الحتة دي كده والشوارب والقصة دي كلها. الأصوليون اليهود يربون سوالفهم أيضا، بتلاقي في قرون هنا يبقى اللحية قد كده وفي قرنين طالعين من هنا طوال كذلك، واخد بالك؟ وبيلبسوا زي أسود وقبعة سوداء بطريقة معينة، شفناهم هناك في بروكلين الحي بتاعهم اللي هم متركزين فيه. هل يستطيع أحد أن يتهكم عليهم؟
لا.
طيب المرأة اليهودية الأصولية بيعملوا إيه؟ ما تضعش تغطي شعرها، فبتحلق شعرها، بتحلق بالموس وبتلبس باروكة. فتجد في الأحياء اليهود في بروكلين أرقى وأجمل الباروكات في العالم كله، عشان هم عايشين هناك. لما تسألهم تقول لك مش انتوا لابسين، مش انتوا عندكم مرأة ما تكشفش شعرها؟ احنا برضو عندنا كده، لكن بتروح لابسة بإيه؟ الباروكة، بتحلق شعرها نفسه. لما بتحيض لا تؤاخذني، ده معروف عن يهود من زمان. زوجها ما يلمسهاش، ما يكونش معاها، لما يركب العربية هي تركب ورا في كفش جنبه. هل يستطيع أي أحد أن يفتح فهه بكلمة إطلاقا؟ كلامهم بس على الإسلاميين لأن هم مأبورون عند هؤلاء.
كلام واضح. يعني في قضايا عديدة نتكلم فيها، ولكن نستأذنك نستقبل اتصال لأن هناك مداخلات عديدة. أم إسلام أهلا وسهلا.
زي حضرتك استاذ ملهم،
اهلا وسهلا، اهلا بيك
بأبي شيخ محمد.
بارك الله فيك يا اسلام،
شيخنا منور ما شاء الله،
يخلي لينا يا رب ويبارك لنا.
والله يفضل.
والله يا شيخ محمد يعني اقول لك ايه، اقول لك ان احنا ماسكين لنا في حاجه مش بتاعتنا، والموقع ده اساسا مش موقعنا. يعني انا ابني حاول يخش يكذب على ده، يخش على النت يكذب ان الكلام ده، والله ده مش معقول. وفي تعليقات ليهم الناس مش مصدقه، اتقفل، اتعمل له بلوك على ناس عليه ان هو ما يخشش 3 4 ايام، قاعد 3 4 ايام ما ينفعش يخش يعلق. دي حاجه. الحاجه الثانيه، والله بدل يعني على طول سايبنا ان احنا ندافع، ندافع عن ايه؟ دي الناس والله بالفطره، انا والله العظيم لو ربنا امرني ان انا اقعد جوه دولاب لكنت قعدت، مش هقول بقى جوه بيت ده. أنا سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وربنا سبحانه وتعالى ارحم بينا من انفسنا. رايحين النهارده جايبين على جريده الفجر النساء جايبين منتقبات وكاتبين عليهم النساء المتعه، بدل ما احنا يعني حاطيننا على طول كده، ويقول لك اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هيعملوا فيكم كده. والله ده انتم ما سبتوا منكر الا ما عملتوه ولا معروف ومشيتوا فيه. يعني بنت مخطوفه لا دوروا عليها، دايما سايبين لنا الاواضي بتاعتنا، القضيه بتاعتنا هم سايبينها، وعمالين يشغلونا بحاجات تانية بعيدة 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 عننا، وبعيدة الناس اللي على الفطرة، الناس الكبار، الناس
تمام.
اللي مش فاهمين
تمام،
مش عاجبهم الكلام ده.
نعم.
ولما يعني حتى لما الواحد يقول ايه، لا ده انا هقنع، ما تقنع مين؟ الناس بالفطرة كده مسلمة، لا احنا ايه القرف اللي بيقولوه ده؟ لا والله ليه، مش لو ربنا امر بكده خلاص، الحدود وايه يعني؟ وربنا اللي قال عليها اساسا، سبحان الله ولا حول ولا قوة.
تمام، ربنا يكرمك يا رب،
حنم ربنا.
نعم نعم،
ربنا يبارك
فيك. شكرا لحضرتك. ان احنا مش مساله ان احنا بندافع،
رد فعل،
ربنا بيستخرج منا الحق في هذه القضايا لينتشر بين الناس ويعرف الناس ابعاد دينهم.
جميل،
وده من الحكم ان ربنا جعل لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن.
طيب مساله هدخل مع حضرتك في جزئيه ثانيه وجزئيه مهمه ومحتاجين راي حضرتك بكل وضوح شيخنا الجليل كما تعودنا من حضرتك. مساله الخلاف بين العلماء، الخلاف بين المشايخ، الخلاف بين طلبة العلم. أنا هدخل يعني دي جزئية الأولانية بس، خليني أبدأ فيها مسألة الخلافات الموجودة أو المنتشرة بين أنصار حزب الحرية والعدالة وبين أنصار حزب النور. لماذا لا يجتمع الكل على كلمة واحدة؟
والله أنا هقول لحضرتك على حاجة.
نعم،
هو زي ما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن أسباب الفساد في العالم الظلم والجهل.
أيوه،
ترجع إلى سببين رئيسيين، الظلم والجهل، لأن الله عز وجل قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا.
نعم،
تعال كده وقف في سورة زي سورة البينة.
نعم،
السورة دي في الحقيقة أنا يعني تعجبت لهذه المعاني العالية جدا الموجودة فيه، وكل المعاني القرآن كذلك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. طب إيه هي البينة دي؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب مقدسة.
نعم،
المفروض ده يعمل إيه؟ يجتمع الناس عليه ويصلون، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني إلا من بعد ما جاءهم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. طب ده السبب الاجتماع مش السبب للفرقة، ايه اللي خلاه سببا للفرقة؟
نعم،
وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهو في الغالب، في الغالب المراد بهذه الآية والله اعلم انهم فقدوا الاخلاص. فاول ما يفقد الانسان الاخلاص الداعي الى الله، أول ما يفقد الإخلاص ويعمل لدنياه هنا المصيبة. هل يعني شوف مثلا أرجع تاني لترجمة سلمة بن دينار، لأنه هو ده الرجل أنا رحمة الله عليه اللي أنا عايش معاه اليومين دول. روى عنه سفيان بن عيينة، وهذا في السير أيضا سير أعلام النبلاء، قال لا تكون عالما حتى تتحلى بثلاث خصال.
ما هي؟
لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. لا تبغي على من فوقك. لا تبغي على من فوقك، يعني لابد أن تحترم الكبير. ولا تحقر من دونك، لا أنت كنت صغيرا مثله. ولا تأخذن على علمك دنيا، لأن الدنيا المفروض في نفوس هؤلاء. هو نفس أبو حازم رحمه الله سلم بن دينار يقول ما الدنيا؟ ما مضى منها فحلم، وما بقي منها فأماني. ومن أعظم ما قال، قال نعمة الله علي فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، لأني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. فنعمته عز وجل في أن منع عني أمورا من الدنيا أعظم من نعمته فيما آتاني من هذه الإيه الدنيا. فبيدخل هنا أول ما يفقد الإنسان الإخلاص خلاص الشيطان بينقض عليه. لأن العمل لغير الله،
أعوذ بالله من ذلك،
يبتدي بقى إيه الحقد والحسد والعياذ بالله. طيب شوف بقى هو بيقول إيه وجدت الدنيا شيئين، فشيئا هو لي وشيئا هو لغيري، فأما الذي لغيري فلو احتلته حيل السماوات والأرض لن أصل إليه. فكما منع رزقي عن غيري منع رزق غيري عني. دي أرزاق ربنا سبحانه يوزعها. الأرزاق دي مش أموال بس،
ليست مال فقط،
ليست مالا فقط. ممكن الذكاء، الجمال، القوة، الفصاحة، كل دي أشياء،
القبول،
القبول.
القبول.
أنا يعني افرض ان واحد من المشايخ اعلن عن درس له زي الشيخ محمد حسان مثلا، تلاقي الدنيا على بعضها، مليون واحد بيحضره. انا لو اعلن عن درس لي المسجد لا يكتمل.
لا، ربنا يكرمك ويرفع
الله يحفظك. يعني قصدي اقول، قصدي اقول لستك ايه، انت اساسا لما دعيت الى هذا الدرس لبيت، هل عقدت نية حسنة؟ طيب، وسعيت ووصلت الى المسجد وعرضت ما عندك؟ هو ده اللي مطلوب امام ربنا سبحانه وتعالى. اللي يستمع او ما يستمعش. احنا كنا بندي في مسجد الشهداء في شبرا قد كده. ما كنت اتصور ابدا ان هذه الماده التي كانت تدرس في مسجد الشهداء تبقى على الانترنت ويسمعها الناس. يعني بتتصور لما ناس في المغرب العربي يقول يا شيخ احنا عايزينك تكمل بدايه المجتهد. بدايه المجتهد دي انا كنت بشرحها في شبرا في ذلك المسجد. ف ولقد وصلنا لهم القول. فيبقى ده مساله الايه؟
الاخلاص.
عدم الاخلاص. نمره اثنين بقى الجهل.
تعال نتوقف عند الجهل ونستقبل اتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا ابو عبد الرحمن.
ازيك يا استاذ ملك؟
الله يعزك. اتفضل.
برحب بالشيخ سياده الشيخ.
الله يفضل.
فضلت الشيخ معانا المقصود.
الله يبارك فيك.
اللي انا ما عرفتوش الا قريب بسبب اللي ناس اخوه قالوا لي في التحرير اللي الوحيد اللي قال كلمه الحق او يعني من الناس الافاضل اللي قالوا كلمه حق الحسن مبارك قال له كلمه واحده بس لو هو سمح لي اللي انا اقولها هقولها هي كانت كلمه. ها؟
اتفضل.
لا ما تقولش.
وقال لي يبقى كافر.
قلت هذا فعلا.
الشيخ عامل مقصود. الشيخ عامل مقصود من الناس الافاضل جدا. وتقريبا هو برضو اللي قال له حسني مبارك في السعوديه اتقي الله حرس 15 سنه مش عارف هو ولا واحد تاني.
لا لست انا. لست انا.
واحد تاني تقريبا؟
نعم.
طب الشيخ عامل مقصود من الاخوه كلهم بيحبوه وعارفين اللي هو بيقول كلمه الحق. انا شايف ان كل واحد ايام حسني مبارك او السرات كانوا دايما يقولوا او جماعه من مصر كانوا يقولوا عليه ارهابي يتضح ليا اللي هو يبقى احسن واحد واحسن عالم واحسن شيخ هو اللي بيقول كلمه الحق. حاجه غريبه يعني كان ايام سيدنا موسى كان فرعون يقول عليه مفسد وهو المفسد يعني الناس في الايه بتتكرر.
أيوة.
الناس الافاضل بتوع ربنا يتقال عليهم مفسدين ومتصرفين وغبيين يتضح بعد كده اللي هم الافاضل والعلماء والناس اللي يجب احنا نكرمهم مش نسجنها. فكان العصور في 60 السنه اللي فاتوا كانوا بيسجنوا الناس اللي هم الافاضل وكده وهم اللي بيسرقوا فينا وهم اللي ضيعوا الشعب وهم اللي ضيعوا المسلمين وضيعوا الحدود وملكوا اسرائيل وامريكا علينا وكان شغال جواسيس وعملاء لامريكا.
نعم نعم.
فسياده الشيخ انا دايما بطلب منه في الحاجات اللي هي الحاسمه المواقف الحاسمه يا ريت يبقى يقف معنا لان يوم وقفت كاميليا المسلمه قدام الكنيسه طلبهم الشيخ محمد عبد المقصود بالذات والشيخ حسن ابو الاشبال الشيخ حسن ابو الاشبال جه والشيخ محمد عبد المقصود ما جاش. كنت اتمنى اقابله في اليوم ده وكنت يعني
كنت في المنصوره كنت بخطب الجمعه في المنصوره كان عندي درس بالليل.
اوكي. مسجد ايه؟
طلعت في المنصوره نفسها في مسجد الجمعيه الشرعيه الكبيره.
الجمعيه الشرعيه. يا ريت نعرف يا ريت نعرف عم الشيخ كده. انا بس عاوز اكلمك في نقطه برضو مهم يا ريت عم الشيخ التمثال اللي قدام الاستاد اللي قدام الاستاد يا ريت يشال التمثال ده جايبينه يعني هو ده مدخل المنصوره فيا ريت التمثال ده يشال. واطلب من سيادتك تتبنى اللي احنا يا ريت سيادتك تتبنى تطبيق الشريعه الاسلاميه في المنصوره. يا ريت يا ريت
المنصوره بس
ها؟
في المنصورة بس يا راجل.
في طب عاوزها في الدولة كلها بس يعني على
تمام تمام يا عبد الرحمن ربنا يكرمك.
في حاجة تانية برضه في حاجة تانية. الشيخ أبو يحيى اتأجلت المحاكمة النهاردة ليوم 5/2 الشيخ أبو يحيى البريء اللي هو كان في المنصورة وملوش دعوة بأحداث إمبابة خالص. يعني ماليش دعوة بأحداث إمبابة خالص.
نعم نعم.
ماشي أطلب سيادتك تدعي للشيخ عبد الرحمن عمر عبد الرحمن يفرجوا عنه والإخوة المسجونين محمد زهير ومحمد شاول الإسلامبول يفرجوا عنه والشيخ وابد غنيم يفرجوا عنه.
يا رب
الله يسلمك. وجزاكم الله خيرا وشكرا يا أستاذ ملهم اللي أنت بتجيب من الناس يا ريت سيادتك ما تجيبش إلا الناس الأفاضل اللي هم كانوا كلمة الحق أيام حسن
مبارك. ربنا يعزك ربنا يبارك فيك.
أسأل الله تعالى تبارك وتعالى أن يفك أسرهم.
يا رب آمين يا رب آمين يا رب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك يا فندم. الله يحفظك.
والله يعني ربنا ان شاء الله يكرم المسلمين ان شاء الله جميعا باذن
ان شاء الله باذن الله ان شاء الله
باذن الله. في ست شهادات من ربنا سبحانه وتعالى في المصحف ربنا يسرنا ليهم ان ربنا سبحانه وتعالى شهد ان محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اول ايه الف لام ميم. كلمه الف تعني التوحيد الاحد ألف واللام تعني لا إله إلا الله.
لا لا لا
محمد
لا
رسول الله.
استنى بس هذه الأحرف المقطعة المذكورة في أوائل السور.
نعم.
الأحرف المقطعة المذكورة في أوائل السور ألف لام ميم قاف صاد.
نعم.
وهكذا.
نعم.
هذه الأحرف فيها اختلاف كثير بين أهل العلم لكن أرجح الأقوال وهو الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله
على كل دليل من القرآن برضه
أن الله عز وجل دائما ما يذكر أو غالبا ما يذكر هذه أحد المقطع حين يتكلم عن كتابه العزيز، لأن هذا الكتاب نزل بلسان عربي مبين، فكأنه يقول للعرب هذا القرآن الذي نزل بأحرفكم العربية وبلغتكم لن تستطيعوا أن تأتوا بصلة من مثل صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وهكذا. هذا هو القول
الراجح.
نعم
يا شيخ محمد، عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وما بعثت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
كويس.
طب احنا عندنا ست سور في مكملات الأخلاق ربنا سبحانه وتعالى أرسله.
أنا بس عايز حضرتك تسأل سؤالا واضحا، اسأل السؤال على طول.
هو مش سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى أنا يعني فهمني كده في قراءة في القرآن، يعني لما أنا قريت القرآن فهمت كده في الست سور اللي هم أول سورة البقرة، ثاني سورة آل عمران، الثالثة الروم.
لا يا راجل الثالثة مش الروم، أنت عايز
الست طيب. سور ماشي. بقول عنها ماشي. نعم
أنا بتكلم على السور
اللي اتفضل اتفضل البقرة آل عمران الروم. نعم
بالضبط، اللي هي سورة العنكبوت، سورة لقمان، وسورة السجدة، ست سور اللي هم ست آيات لست ست ست خلق الله، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون في ست أيام.
انت عايز توصل ليه؟ قول لي بس حضرتك يعني المعنى اللي عايز توصل اليه او توصله لنا ايه. طيب ربنا يكرمك، يا ريت تتواصل معنا مره اخرى. ابو عمار اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك.
ازي حضرتك عامل ايه؟
اهلا وسهلا
فضيله الدكتور محمد عبد المقصود، جزاك الله خير على هذا الكلام الجميل والاطراق. والله
الله يبارك فيك، الله يرضى عنا عنك،
اللي يحبك في الله
حبك الله اللي يحبني فيه ربنا.
لو سمعت يا فضيله الدكتور يعني نتمنى ان ناخد الكلام الموبايل بتاعك ونتواصل معك في مكالمه داخليه باذن الله
ان شاء الله في كنترول ان شاء الله. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك ويبارك فيك. اعود شيخنا، توقفنا عند الاخلاص والجهل، توقفنا عند الجهل.
لا احنا قلنا الظلم والجهل، الظلم ده بقى اللي هو الناتج عن عدم الاخلاص، ناتج عن عمل، وطبعا بيحدث بيترتب عليه اشياء، ان خلاص انسان ما دام يعمل لغير الله تسحب على قلبه الامراض التي لا يعلم مدى خطورتها الا الله عز وجل.
نعم.
الجهل بقى، احنا لازم يا سيدي الفاضل لازم نعرف، لابد ان نعرف ان الانسان منا قد تعلم اشياء وجهل اشياء، وما تعلمه اقل بكثير مما جهله. ده الواقع، وكل ما نسعى في ناحيه الساعه كل ما ازداد الجهل. ان من اشراط الساعه، حديث في الصحيحين، ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي لفظ عند مسلم ويبث الجهل، يبث يوزع على الناس، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ان عرف الانسان هذا قد يكون بارعا في باب، جاهلا في باب اخر. حتى جمهور العلماء كما ذكر مثلا البقلاني وغيره، ده مذهب الجمهور
الاصوليين،
ان الاجتهاد يتجزأ، فقد يكون الانسان مجتهدا في مساله، دي عباره بقى ابي حامد في المستصفى، قد يكون مجتهدا في مساله عاميا في عشر مسائل، فمش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاني حظا من العلم في باب ان اتكلم في جميع الابواب. الانسان اذا تكلم فيما لا يحسنه اتى بالعجائب. فلو اقتصر كل انسان على ما يعرف، دي نمره واحد. نمره اثنين، لو اقتنع بان نصره الدين تحتاج الى جحافل والاف من الدعاء،
وليس شخص واحد،
وليس شخصا واحدا هو اللي نركز الانظار عليه، لسعى بكل وسيله الى نصره دينه من خلال ما يعرف، واما ما يجهله فلا يجوز الانسان ولا يحل له ان يتكلم في دين الله عز وجل بجهل. فالحاصل ان الانسان نتيجه علمه باشياء وجهله باشياء، اول ما الناس بينفخوه بيتنفخ. بيقولوا انت العالم الجهبذ وانت الفقيه وانت مش عارف ايه، ويصدق نفسه. لكن لو عرف ان
هذا يدل على نقص،
ها؟
في نقص؟
طبعا. لا تغتر بكلام الناس. الناس حتى الذين يخلعون عليك هذه الالقاب، الكلام ده لو هم فهموا الشريعه ما قالوا هذه الالقاب ابدا. ليه؟ لان الشريعه نهت عن التمادح وتزكيه الاخرين. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء.
نعم.
فهو لم يكن عارف الواقع، لو كان عالما بصدق فعلا لو عرف الواقع وعرف أن الناس قد يمتدحونه بما ليس فيه لابد أن يكون منتبها ويقظا لا يصدق الناس. هو عارف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لكن لما بيصدق نفسه ويغتر وينتفش كده يبتدي بقى يقول لك إيه، الله ده أنا المفروض أن أنا أكون أولى بهذه المكانة من فلان أو من علان أو من كذا، هنا ينشأ الله. واحد تاني يبقى قاعد بمنتهى الغرور والصدف، شايف الدعاء بيشتغلوا وهو بيضحك ومبتسم ومعتبر ان نهايات المسائل عنده هو، دول بس كده ابواق وخلاص. ما ينفعش. انا رأيت هذا في الماضي في العهد البائد، اول ما فتحت القناة الاسلامية فرحنا جدا لإيه؟ لان شوف الناس التفت على طول حوالين دعاة السنة،
ما شاء
الناس
الله.
التفت حواليهم ما شاء الله، الاخوة الا بالله، وده لحبهم في كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام، وكان ده تجديد الخطاب الديني فعلا.
أي.
ان الناس
هل الناس اقبلت على علماء السنه بسبب ان هم كانوا بعيدين عن الضوء وبعيدين، الناس ما كانتش تسمع فقط الا الشرائط، فلما طلعوا على الفضائيات بقوا معروفين والناس اقبلت عليهم؟
الماده يا مولانا الماده التي تبث، قال الله تعالى فايكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
اي
ان هيخبي الحق ويطلع واحد تاني يتكلم في جانب الحق التي خبئت، على طول الناس عطشه. فين الكلام ده؟ الكلام ده موجود في دين في دين الاسلام. سبحان الله.
الكلام ده كان فين؟
كنت تلاقي كل الكلام الشيخ محمد حسام، الشيخ محمد يعقوب، والشيخ ابو اسحاق الحويني، وتسمع التعليقات حتى في وسائل المواصلات او في المصالح الحكوميه او كذا او كذا. اول ما طلعت القناه الاسلاميه عملت قلبان في البلد. والحقيقه ان السلفيه الاتجاه السلفي هو المسؤول عن النهضة العلمية التي حدثت في مصر.
ما شاء الله. النهضة العلمية. رائع رائع.
الاتجاه السلفي. هم الذين دلوا الناس على أصول الدين ومعالمه وتفاصيله.
طب يقال بأن القنوات الفضائية الإسلامية بتبث الفتنة، وهي التي تزرع الفتنة الطائفية في مصر.
هذا الأمر بيحتاج إلى تعريف ما هي الفتنة.
أي.
أنت قد تكون مفتونا، أنت الذي تقول هذا قد تكون مفتونا. انت تريد مني ان احذف من كتاب الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، عايز تحذفها وده كلام ربنا.
أي.
يبقى مين المفتون؟ انا اللي مفتون ولا انت اللي مفتون؟ عايز تخبيها؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، عايز تخبيها؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، تخبيها؟ انت مستعر من الدين، هي دي الفتنه، انت في فتنه.
هيقول لك مش هم شركائنا في الوطن؟
طب ودي حاجه تانية.
شوف احنا محتاجين نوضح.
انا في مره كنت بتكلم مع واحد كان استاذ كبير في كليه الطب، فانت خلاص انزل اقتلهم، قلت له انزل اقتلهم. هو عايز يقول لهم ليسوا بكافرين، فكلمته. يعني شوف واحد النهارده امبارح ضلالي وقف موقفا سيطول ندمه عليه يوم القيامه، وقال ان احنا لا خلاف بيننا وبين النصارى في العقيده، لكن الخلاف في الفروع. هذا الرجل اما انه جاهل واما انه مرتد.
من قال؟
نعم،
من قال هذا؟
ما فيش داعي لذكر الاسماء. لكن هو يعني هذا الكلام منسوب للدكتور لمظهر شاهين، مظهر شاهين الذي اخطا من قبل، ولما
هو الذي قال ذلك
بلغني هذا. بقول منسوب لي.
ايوه،
ومنسوب برضه لواحد تاني كمان، لكن لا اريد ان اذكر اسمه الان.
طيب
احنا بنشوف المساله لحد ما نتيقن
منها
من هذا الامر،
ونقدر نتيقن من الموضوع. اخواننا لو يقدروا نتوصل للمعلومه صحيحه على في مواقع النت والمواقع الاخباريه نتحقق منها.
واحد تلاقي مستشار يقول لك وعيسى العوام ومش عيسى العوام، ده هو صدق تقريبا ان احمد مظهر هو صلاح الدين الايوبي. هو صدق بكده. اخذ القصه اللي شافها في السينما قاعد بيحكيها، شيء غريب 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 غريب. هي دي الفتنه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وان كادوا لا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. كل ما تتنازع عن جزء من الدين هتلاقي احبائك كثروا من اهل الباطل.
ايوه.
واذا لاتخذوك خليلا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا طلبا للعلوم في الارض ام نصره للدين؟
لا، نصره للدين. نعم.
وان كادوا لا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الذين يقولون إن قنوات الفضائيات الإسلامية
تبث الفتنة
يجهلون قول الله عز وجل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إحنا نستحي من ديننا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما تقولونش بقى أصل الله الحقيقة يعني إنها دي حر وإنها دي طراو، لا، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا اللي أمرنا بالتوجه إلى هذه الناحية هو الذي أدارنا 180 درجة، ولو أمرنا أن نقف على رؤوسنا لفعلنا بإذن يمني وكرمه، بل أشد من هذا. ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فاللي بيقول كلمة الحق ويتلو كلام ربه عز وجل ويذكر كلام المفسرين هو ده اللي بدأ إلى الفتنة، قنوات الفتنة، أعوذ بالله.
طب بمناسبة الفتنة، ما حدث في أسيوط خلال الأيام الماضية والرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة هذه المصيبة، هؤلاء يلعبون بالنار.
أي هؤلاء، ولماذا هذا التوقيت بالذات؟
أنا أقول لسيادتك بمنتهى الصراحة والوضوح،
أي
الناس الآن المفروض في شريعة الإسلام، إحنا نحن لا نسيء إلى المسيح ابن مريم عليه السلام، بل نعتقد والذي يسيء إليه يكون كافرا.
نعم،
نعتقد أنه رسول من أولي العزم من الرسل مع نبينا عليه الصلاة والسلام ومع موسى ونوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، ونؤمن بأن مريم البتول هي أمه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة منهم مريم.
نعم،
ابنة عمران. نعم، عليها السلام. لما المفروض في شريعة الإسلام أن هذا لما يسيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن تعلن الكنيسة موقفا واضحا من هذه الإساءة، ولابد أن تستنكر هذا الأمر. إحنا عمالين نقول إن ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بالمعاهدين أو المعاهدين، في عهد بين طرفين.
أيوه.
ألا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، ألا من ظلم معاهدا
أو
انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة.
نعم،
العهد ده لما ينقض، الناس كلها عماله تقول دلوقتي العهد ده مش المفروض ان هو بينقض لانهم لم يعلنوا البراءه، بل بلغني ان الكنيسه قالت لا حاجه الى ان يتاسف ذلك المسيء.
نعم،
يبقى ده اشعال لنيران الفتنه. هم يفعلون هذا وفي اذهانهم انهم يستقون بالخارج، وانا اقول لهم قسما بالله لو اشتعلت نيران الفتنه لن ينجو منها احد منكم.
ايوه،
انتوا اللي اشعلتوها وانتوا اللي هتتحملوا، هتكتووا بنيرانها، واحنا برضو احنا كمان هنكتوي بالنيران، لكن لا سبيل امامنا. ديننا خط احمر ورسولنا عليه الصلاه والسلام خط احمر.
ايوه،
فلعنه الله على من فعل هذا، ولعنه الله على الكنيسه التي لم تنكر هذا الامر حتى تنكره. اسال الله ان يلعنهم وان يحل عليهم غضبه. ازاي رسولنا في بلاد الاسلام صلى الله عليه وسلم يسخر منه بهذه الطريقه؟
هيقول لك ما تم القبض عليه الان.
تم القبض عليه من مين؟ عايزين محاكمه صريحه واضحه. فلوباتير عمل اللي عمله ومجلس عسكري خرجه. ابو يحيى الى الان ما احناش عارفين حاجه. قعد مده كبيره جدا، بقاله قد ايه؟ هل سمعت احدا تكلم عن ابي يحيى؟
لا،
كلهم كانوا بيتكلموا عن علاء عبد الفتاح. ادخل على الانترنت على موقع علاء عبد الفتاح عشان تعرف مين علاء عبد الفتاح.
ولماذا تم
الجمعيات الحقوقية والناشطين السياسيين وما إلى كل على فتاح على فتاح، واستجاب لهم المجلس العسكري. هل تكلم أحد منهم عن أبي يحيى؟ فتقارن كان بين العبارة التي قالها أبو أنس وبين الكلام الذي قاله فلوباتير والقس والتاني والقس المخلوع.
أي
وقد حدث ما توعد به، سب المجلس العسكري وتوعده وحدث ما توعد به. وكانت الفتنة المصيبة الكبرى بتاعت ماسبيرو.
نعم،
هل حد تكلم عن هذين الاثنين؟
لا.
لا مولانا، ده ليه؟ لان ده اعلام مأجور. اللي قال الكلام ده الاستاذ رئيس هيئه الاذاعه والتلفزيون السابق الذي يسبق الموجود الآن. نعم. اسمه سامي ايه الدكتور سامي ايه
سامي عبد العزيز
مش فاكر لكن انا عندي مقاله تحت ايدي هو اللي كتبها
سامي عبد العزيز. نعم.
ان ده اعلان فتنه وده بينفق عليه وكل القنوات دي لغسل الاموال. قال كده هو اللي قال كده القنوات دي لغسل الاموال وما هيش تربح ولا تخسر بينفق عليها بينفق عليها. نعم.
طيب الفتنه اللي تمت في اسيوط هنتقل إلى مسألة الفتنة الكبيرة اللي بيدبر إليها الآن حسب المعلومات التي ترد إلينا من هنا وهناك. بيقال بأن هناك مخطط كبير بيتزعمه الآن عمر عفيفي الضابط الموجود في أمريكا بيتزعمه هذا الرجل وهذا الضابط من أجل إحداث فتنة طائفية في هذه الأيام إلى يوم 25 يناير. هناك مخطط لإيقاع البلد في كوارث عديدة، لإيقاع البلد في فتنة طائفية، لإيقاع البلد في أشياء لا تحمد عقبها.
أنا أعلم هذا أن في يوم 25 يناير في مخططات لحرق البلد. قد يكون منها طبعا ملف الطائفي لأن هذا هو أخطر الملفات. أريد أن أقول أن هي مش مسألة عمر عفيفي.
أي
الماسونية.
الماسونية
بدأت تكشر عن أنيابها صراحة. قول لي بقى الأمريكية، قول لي مش عارف الاشتراكيين الجدد، قول لي مش عارف الماسونية.
أي
بدأت تكشر
هذه الفروع.
كون الماسونية تكشر عن أنيابها وتبدأ اللعب في العلن، هي لا تفعل هذا أبدا إلا بعد أن تحكم حبل المشنقة على الضحية بحيث لا يستطيع أن يتكلم. وذلك تلاحظ علاء فتح أول ما خرج قال إيه؟ أنا بقول للمشير انسى حكاية الخروج الآمن، انسى حكاية الخروج الآمن. أنا متصور طبعا زي ما الشعب كله متصور إن بعض الرموز في القوات المسلحة نالهم حظ من هذا الفساد الذي كان موجودا، لكن احنا بنقول أساسا إن الجيش في ثورة 25 يناير وقف موقفا عظيما. الفتنة العهد البائد وقع فيها ناس كثيرون، الناس دول لما قابلت منهم مواقف نظيفة بعد الثورة لازم نقلب الصفحة. لأن دي كانت فتنة، دي كانت فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
نعم.
وفي كل خير. وإحنا لسه سامعين الآية دلوقتي ولولا أن ثبتناك، فالتثبيت من ربنا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات من الله عز وجل. يبقى لما تنتهي هذه الفتنة ونجد ان في بعض الناس مستمرين على النظام الماضي هؤلاء نتصدى لهم، لكن لما نجد ان ناسا وقفوا مواقف شريفة وعصموا دماء الناس يبقى خلاص. يعني انا يعني اقول لشعب مصر كله يا جماعة لكي ننهض ببلدنا مهما كان حجم الفساد الذي وقع فيه اي واحد من الجيش بفرض ان ده حدث، احنا أنا أطالبه إن بالتغاضي عن هذا لإيه؟ لكن الآخرين يريدون، مش هم صرحوا بكده؟
نعم.
الاشتراكيين دول قالوا إن إحنا
صراحة على الملأ
نهدم الجيش.
على الملأ.
أنت ما تهدم الجيش
خلاص أنت بتهدم البلد.
يبقى مصر وقعت. مش عايز أكثر من كده.
ماذا تقول له؟
الجيش ده متصدي لحملة السلاح، مش عايز أقول أكثر من كده. متصدي لحملة السلاح، وحملة السلاح قالوا ليس من الحصافة الآن أن نستعمل السلاح في وجود جيش نظامي، لأن الجيش سيتصدى لنا ولا شك أن تسليحه أعلى من تسليحنا.
أنا حاسس من كلام حضرتك دكتور محمد وإزالي أن عندك بعض الأسرار، عندك بعض الأمور لا تريد أن تعلنها على الملأ، ولكن إحنا محتاجين الآن وقت مصارحة، وقت محتاجين فيه الوضوح، وقت محتاجين فيه ان احنا لو عندي معلومه
لا اولا ليست اسرارا لان اظن الناس انني عالم بباطن الامور. لا ليست اسرارا، ده الكلام الذي كتبه الدكتور سليم العوة موثقا لما كان بيرد على الانبا بشوي.
نعم.
كتبه موثقا ان الكلام ده كان دي تعليمات من الانبا بشوي، على اعتبار ان هم احنا لا نستطيع ان نستخدم سلاح الان لوجود جيش نظام. الجيش ده لما يقع انت ما معكش حاجه. وغيرك معاه كل حاجه، انت معكش حاجه. فالمفروض ان احنا نحافظ على عدم وقوع الجيش، نحافظ على واحد.
يقال بان المشايخ يداهنون المجلس العسكري والجيش، عفوا ينافقون المجلس العسكري
الجريمة
والجيش.
الجريمه يا سيدي الفاضل لابد ان تكون لها دوافع. الدافع ايه يا مولانا؟
احنا الابقاء الابقاء في السلطه.
لا دوافعي انا لما ادهن الجيش ايه؟
نعم.
ايه اللي انا عايزه من الجيش؟ انا راجل استاذ في الجامعه، عايز ايه؟ مش عايز اي حاجه، ما يعني مش محتاج للجيش ولا لاي حد في اي حاجه. المدهنه يا سيدي الفاضل كان ليها وقت،
ايوه،
اللي انتهى في 25 يناير اللي فاضل اللي فات. لو انني كنت اريد ان اداهن لكسبت الكثير ولا اقبل علي هؤلاء. يعني لا تتصور في المرحله الاخيره، الفتره الاخيره، ولو كان ضابط امن الدوله ده سامعني الان، كان بايه يبعت لي يقول لي يا شيخ محمد دلوقتي انت يعني الدعوه بتاعتك كان فيها حاجات. قلت له الدعوه بتاعتي كان فيها حاجات او ما كانش فيها حاجات؟ انا واقف بقى لي 10 سنوات دلوقتي، كان مدتها انا واقف بقى لي 10 سنوات بتكلمني في الدعوه بتاعتي، هل بلغك ان انا استأنفت الدعوه بتاعتي تاني؟ قال لي لا. قلت له طب تكلمني فيها ليه؟ قال لي ما ده اللي انا زعلان منه. انا عايزك تطلع في الفضائيات وفي التلفزيون. قلت له انا اللي قلته اللي كنت عايز اقوله قلته وموجود على الانترنت والناس كلها بتسمع، خلاص مش عايز اي حاجه تاني ومش عايز ادعو تاني كمان عشان بس افوت.
اي نعم نعم.
لحد ما جه في اخر مره قال لي يا شيخ محمد انا نفسي افتح دماغك وطلع حته كده ارميها. قلت له انا نفسي افتح دماغك وطلع حته ارميها. قال لي ايه يا ايه؟ هو كان راجل مهذب جدا. قلت له انت بتستخدم دماثه الخلق في استدراج الضحيه وسحب المعلومات منها. لو انك فعلت هذا لله، قال هو لله، فضحكت. هو يسمعني والله عز وجل رقيب علي. فضحكت قلت له لله ان يعني انا هينفعني فلان ولا فلان؟ ادعو الله لي، فدعوت الله له في الحج. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كان الله تاب عليه وترك امن الدوله قبل الاحداث. فانا اريد ان اقول لسيادتك ان المداهنه كان ليها معاد. انا عايز من الجيش، انا عايز من الجيش. انا مش عايز حاجه من الجيش. لكن شوف نرجع تاني لكلام ابي حازم سلمى بن دينار، ليس للملوك صديق ولا للحسود راحه، والنظر في العواقب تلقيح العقول، تخصيب العقول، النظر في العواقب.
اي
مش النبي عليه الصلاه والسلام سكت على عبد الله بن ابي وبعد بعد ان قال من يعذرني من رجل اذاني في اهلي؟ لما تثور الحيان لا خلاص اسكتوا. وترك ابن ابي الذي يعني قذف عائشه رضي الله عنها. شوف الانسان لما يقذف في زوجته،
نعم،
خصوصا لما يكون الانسان ده داعي الى الله، فضلا بقى عن ان يكون ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. طب انا عايز اجابه واضحه يا دكتور في مساله الهجوم على المشايخ وعلى الطعن فيهم وطعن في شرفهم والطعن في اعراضهم والطعن في زمامهم والطعن في سيرتهم والطعن في كل شيء.
الدكتور صفوت حجازي بين ان الهجمه الشرسه القادمه
اي
هي الهجمه على الرموز باسقاط الرموز، وانا بقول للناس احذروا هذا الامر. الهجمه
من من؟
ها؟
من من؟
من
الهجوم من من؟
انت سيادتك عارف ان هناك المليونير اياه
اي
ربنا يخسف به الارض صرح بانه لن يقف مكتوف اليد، فبيشتري الصحافه وبيشتري التلفاز برامج التوك شو وبيدفع لهدم هذه الرموز. الناس لما تفقد القدوه، لما القدوات دي تتساقط وتتهاوى
وتهتز الناس. تهتز الصوره
او تهتز.
ان
طبعا دي تبقى، وانا اقول لهم تذكر دائما قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. يعني لازم الانسان لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ده راجل علمكم الدين، اللي علمكم يطلع واحد تاني يتطاول ولا يقول ولا يعيد.
هل ممكن حد من رجال الاعمال شيخنا يشتري حد بفلوسه؟ يشتري دعايه بفلوسه، ويشتري ممن يبلغ عن الله بفلوسه، يشتري ممكن حد بيكتب كلمه صادقه بفلوسه؟ يعني ممكن المال يدخل في كل هذه الامور؟ الى هذا الحد؟
في سنن الترمذي بالاسناد الصحيح عن كعب بن عياض رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
ان لكل امه فتنه وفتنه امه المال.
اي
وروى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا قاعد بيصلي قيام الليل ولو مات دخل الجنه ويصبح كافرا، لو مات على الحاله دي يدخل النار. السبب يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا.
يا الله.
فطبعا بيع الدين ده وارد. امال ليه ده سفيان الثوري رحمه الله ناسك دينار ودرهم، وقال كان هذان يكرهان فيما مضى، أما الآن فلولاهما لتمندل بنا الملوك. أنا بقول لي اللي بيقول أنتم بتدهنوا المجلس العسكري، المجلس العسكري ده أنا إيه يا أخويا أنت هو في إيه؟ تعال شوف عيشتي وتعال شوف حياتي وتعال كل مصادري معروفة ومعلومة في إيه؟ لماذا ندهن المجلس العسكري؟ ده إرهاب فكري.
أيوه.
زي ما قالوا المجلس العسكري أنت عقدت صفقة مع الإسلاميين، أو المجلس العسكري وقع تحت هذا الإرهاب الفكري وما سمعش للإسلاميين خالص وإلى الآن.
أيوه. أيوه.
وإلى الآن. لكن أي واحد على رأي الشيخ قال لهم أنتوا أي واحد بيجي لكم بتوع 6 ابريل ولا بتوع الثورة بتاع كلكم بتتلفوا حواليه وتقعدوا معاه وبتاع واحنا لو جينا لكم وقابلتونا بتبعتلنا واحد
يجي يحل على بيوت. انت مش شايف في مسألة المجلس الاستشاري لا يوجد فيه حد احد من العلماء، لا يوجد فيه حتى احد من الازهريين من المؤسسة الرسمية، لا يوجد فيه عالم دين، ده تفسره بقى يا دكتور؟
ضغوط.
طب انا المفترض انا بعمل لله وبعمل لصالح الوطن، الضغوط هي اللي تتحكم فيها؟
ما هو انت ممكن تستجيب للضغط من ناحية وتلغي هذا الامر من ناحية اخرى. يعني انا عايز اقول لحضرتك المجلس العسكري وقع تحت ضغوط في حكاية الوثيقة بتاعت علي السلمي ومن قبلها وثيقة يحيى الجمل.
يحيى الجمل
اجريت انتخابات بغير وثيقتين ام لا؟
نعم.
انت في النهاية يا مولانا احنا كتيار اسلامي، وهو ده المهم عندنا، احنا بنسكت. السكوت ده البعض بيقول لك انتوا بتسكتوا خايفين او مفرطين، اطلاقا سكوتنا هذا كان سكوتا من ذهب كشف هؤلاء. لكن لما انت بتنزل تزرعهم في التحرير بيخترط الحبل بالنابل، سكوتك انت وكفك انت كشف هؤلاء. لكن انت نزلت نزلتين 29/7 و 18/11 هل اتيات هاتان
دموع رهيبه
اتى بالمطلوب ولا لا؟ احنا كنا نازلين عشان ايه؟ الوثيقه لا في المره الاولانيه، وفي المره الثانيه الوثيقه لا، والهجوم على المجلس العسكري لا، كان بدات المظاهرات تزحف على وزاره الدفاع. كانت يعني بدات تزحف على وزاره الدفاع، فاحنا قلنا لهم لا ده خط احمر خلي بالك. فسكوتنا وامتناعنا كشف هؤلاء امام الناس ان هؤلاء يلعبون بالنيران ويولدون حرق البلد، وانت شايف الايه؟ السلبيات اللي حدثت نتيجه لهذا الامر.
طب الاعتصامات اللي موجوده ومتتاليه حتى هذه اللحظه، اعتصامات في كثير من المحافظات لاي سبب، اعتصامات ومظاهرات عديده وقطع طرق وقطع ووقف القطار في مناطق كثيره بسبب امور ايا كانت، ان كانت صحيحه ان كانت خاطئه، ولكن انا عايز حق، انا اوقف الشركه اللي انا بعمل فيها، اوقف الطريق، اوقف حركه المرور الى غير ذلك. الرساله حضرتك بتوجهها لي
انا بقول كله غربال ودي شده. الناس عانوا من القهر فترات طويله. انت عارف كان اي واحد يمشي في الشارع امين شرطه او مساعد او اي حد ممكن يبهدله، احنا كنا ببلاش. احنا كنا ببلاش، اتبعنا للامن. وزير الداخليه كان بياخذ معظم الميزانيه الدوله للامن وحبيب العدلي.
ايوه.
هو الان يعني ان شاء الله حسابنا معه يوم القيامه اللي هو عمله ده العقوبه دي ليست شيئا بالنظر الى ما اقترف، لكن حساب ولا معنى. تلاحظ انني اتحفظ في كلامي.
صحيح.
على هؤلاء انا اتكلم، لا اتكلم عن اي احد منهم. ليه؟ انا اريد ان اخذ حقي منهم كاملا وحق المسلمين، وهذا الترويع الذي سببوه للشعب باكمله. فانا عايز اقول لحضرتك ان ده لما يزول الناس بتتنفس الان،
بس على حساب الناس،
ما يعني ده هينتهي. لا حكايه البلطجه دي قصه ثانيه. الشرطه على كل حال بدات الان، انا كل ما
تعود
ما ارى كمائن الشرطه وكمائن قويه، كل ما بنبسط رغم ان انا بقى اقف في طابور سيارات طويل، بس لما تمشي وانت امن غير ما تمشي انت احتمال يطلع لك اي واحد يوقفك برشاش ويقول لك سيب العربيه وسيب اللي في جيوبك. ده حدث فعلا مع ناس كثيرين.
نعم.
فالبلطجيه دول ايضا من صنع النظام. كل ما نعاني منه الان من صنع محمد حسني مبارك وزوجه وولديه واعوانه، كل ده هم الذين صنعوه، هم الذين فرقوا الناس شيعا، هم الذين زرعوا بذور الفتنة الطائفية، وهم الذين جعلوا النصارى يتجذرون ويستقطبون داخل الكنيسة. يعني النهارده واحد مصنع عايز حاجه ليه يروح يلجا للبابا؟
أيوة.
ما تلجا للدوله بتاعتك وتاخد حقك، ورئيسك وحكومه الدوله دي حكومتك، خد حقك منها. مين اللي عمل كده؟ هو محمد حسني مبارك. فكل هذه الجرائم في رقبته ان شاء الله سيحاسب عليه، لكن علينا ان نعي وان نفيق من هذه المساله قبل ان يكون انتباهنا بعد فوات الاوان.
طب حالات الاختطاف التي تتم، حالات الاختطاف وخطف الاطفال اللي تتم الان في ايضا في بعض المحافظات، حالات الاختطاف في مسائل عديده، النهارده اختطاف صاحب محل صرافه من مكتبه في دمياط، وحالات الاطفال، يعني مساله الخطف، هل تعتبر هذه هي ثوره مضاده ام موضوع للربح المادي فقط؟
انا عايز اقول ان البلطجيه دول محمد حسني مبارك ونظامه هم الذين تركوهم حتى ترعرعوا بهذه الصوره، انهم كانوا يستخدمون هؤلاء في قمع الشعب. وفي بلطجيات كمان ربما ظهرنا في الوقت المناسب، البلطجيات التي كنا يضربن النساء في المظاهرات والارهاصات التي كانت قبل قيام ثوره 25 يناير. فخطف الاطفال نوع من البلطجه كخطف السيارات بالضبط.
طيب.
كخطف السيارات. وقد يكون هذا اما طلبا للمال واما اشاعه للفوضى. لان لا زال الى الان انت عارف حضرتك اللي حصل يوم 19 يناير 19/11.
ايوه.
وما تلاه من الاحداث انا اعلم اسماء باسماء بعينها. هذه الاسماء منها
التي قامت ولا التي كانت وراءها؟
التي كانت
التي
كانت في التاسع عشر من نوفمبر. انت عارف حضرتك ان احنا خرجنا في 18 من نوفمبر وانصرفنا، وباقي بعض الناس هناك. وما تلا هذا من احداث بقى محمد محمود والصدعيني وحركه مش عارف ايه، كل ده كان وراه يد واحد كان رجلا كبيرا في الحزب الوطني. كان رجلا كبيرا في الحزب الوطني، ده معروف وبلغ به ايضا المجلس العسكري. خدت بال حضرتك؟
هل تم القاء القبض عليه؟
لا، قال لك احنا عايزين بينات. عايزين بينات والعهدة على الراوي. العهدة على الراوي. قال احنا عايزين بينات. على كل حال انا يعني انبسطت لما ان هم قالوا احنا عايزين بينات، يعني القبض على واحد لن يعود بغير بينه، لكن برضه مندهش ازاي الدوله بمخابراتها وجميع اجهزتها الامنيه لا تستطيع ان تتحقق من هذا الامر. فده دي علامه استفهام.
خايف على البلد يا دكتور؟
نعم.
خايف على البلد؟
طبعا هذه الامور قد تخيف الانسان، لكن الغالب علي الاطمئنان. لا يمكن ان تكون هذه الاحداث التي حدثت في مصر وفي تونس وفي ليبيا وتحدث في اليمن وتحدث الان في سوريا، هذه ارهاصات لشيء كبير سيحدث في هذه المنطقه. والاسلام سيعود حتما، وهم انفسهم يقولون هذا، الساسه في الغرب يقولون ان الاسلام سيعود. حاولوا ان يقتلوا الاسلام من خلال الحبيب بورقيبه في تونس، ثم من زين العابدين بن علي، عن طريق زين العابدين بن علي. فلما دعي الناس الى اول انتخابات اتوا بالطيار الاسلامي.
طيب
هتقول الطيار الاسلامي، طيب ما هو اصل الطيار الاسلامي هناك دلوقتي.
طب ما هو معلش، ما هو الطيار الاسلامي هيتقال لك وزي ما اتقال، ما هو فاز بالزيت والسكر.
نعم،
الطيار الاسلامي فاز بالزيت والسكر.
ما انا بقول لحضرتك هذه هي المغالطات. هذه هي المغالطات. الدكتور محمد البرادعي لما راح في الصعيد على حسب ما بلغني قال له رجل من الناس، يعني نحن لا نعرفك.
ايوه.
احنا نعرف الاخوان، هم اللي كانوا واقفين معانا في كل كارثه من الكوارث. انت فاكر السيول اللي نزلت في الصعيد؟
نعم.
كانت مآسي كبيره جدا. الاعلام لم يغطيها التغطيه الكافيه، رغم ان التغطيه التي غطاها قام بها الاعلام حتى كانت مأساويه بكل المقاييس. قالوا احنا نعرف الاخوان، ما نعرفكش. فاللي هيقول لك فازوا بالزيت والسكر وما الى ذلك، ده كلام الذين قالوا من اول مرحله اللي هي الاستفتاء، احنا عرفنا ان 22% و8 من 10 في البلد بس هم اللي بيفهموا، وبقيه الشعب ما بيفهمش. فخلاص هتقول له ايه؟ دعه يموت بحسرته.
طيب دكتور، في مساله ثانيه محتاج اتكلم مع حضرتك فيها، وهي مساله مهمه جدا. الفجوة الموجودة الآن بين، برغم اللقاءات وبرغم الزيارات المتكررة من هنا وهناك، الفجوة الموجودة الآن بين المؤسسة الأزهرية ودعاة السلفية؟
والله هذا الموضوع موضوع طويل. لكن أنا ما أريد أن أعقب على موقف الأزهر الآن ولا على موقف دار الإفتاء الآن، ما أحب أن أفعل هذا في هذه الظروف الحاضرة. وأنا الحقيقة يعني دائما لا أتعرض لأشخاص، وإنما أتعرض لفتاوى بتصدر كالقنابل.
أي زي إيه؟
زي أن السلفيين هم خوارج العصر، شيخ الأزهر قال هذا مرارا وتكرارا، حتى بعد اللقاء الذي ذهب إليه دعاة السلفية وأعلن عنه وصوروا بالصوت والصورة، رجع تاني شيخ الأزهر وقال هؤلاء هم خوارج العصر. أنا أقول لفضيلة الشيخ يعني حقائق الشريعة تدل على أن كل شيء يسير بقدر، مهما حاولت ومهما حاول الناس أن يقتلوا السلفية فلن يتمكنوا من هذا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن السلفية هي دين الإسلام، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ده تعريف مجمل، لكن أنا ذكرته قبل ذلك تفصيلا عشان يجي يقول لك فهم السلف الصالح يعني إيه، هتغلق أبواب الاجتهاد وما إلى ذلك. لا يا عم، لا ما نغلقش أبواب الاجتهاد ولا حاجة. ففصلت هذا الأمر بأدلته في أعتقد في أكثر من مناسبة. فهو لما يقول إن دول خوارج العصر والمفتي له تصريحات تشبه هذا التصريح،
برغم تنازله عن القضايا التي كان رفعها على الشيخ أبو إسحاق إلى غير ذلك.
والله جزاه الله خيرا، ده موقف حميد دفعه إليه التسامح، وليس التسامح فقط، على كل حال جزاه الله خيرا على تسامحه هذا. لا موقف محمود، لكن في نفس الوقت مواقفه في سب السلف الصالح فضيلة المفتي، ودي ده كلام كله موجود على الانترنت، الدروس التي تتكلم فيها عن الجانب السخيف من عند الصوفية، مسألة النساء والخمر وما إلى ذلك. واحد بيسأله يعني الإنسان يدخن هل يجوز الولين يدخن؟ لأنه عارف إن في ناس عندهم بيعتبرهم أولياء ويدخنوا. قال له يجوز إنه يزني كمان. يجوز إنه يزني كمان. وجعل يقص هذا سلفهم، ولكن نحن سلفنا ليسوا كذلك. هذا سلف، احنا سلفون الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هو المسألة يعني محتاجة كلام وتوضيح ومحتاجة تفصيلات أخرى ورد على هذا الكلام، لأن حضرتك بتقول هذا سلفنا، فهم هيرد الصحابة هم سلفنا، التابعين هم سلفنا.
في حد من الصحابة كان بيطير في الهواء ويمشي على المية ويبقى ده الإجماع منعقد، وهذا الإجماع حكاه مين؟ الشافعي رضي الله عنه. ومن الممكن أن يراجع تفسير القرطبي، بس أنا مسجل الموضع عندي لا أستحضره، أنا مسجله في الجلدة بتاعت الكتاب، أنهم أجمعوا على أن الإنسان إن أجريت على يديه خارقة من الخوارق فلا يحكم عليه إلا بعد أن يعرض على الكتاب والسنة. بعد أن يعرض على الكتاب، يبقى ده الأساس، لأن ممكن الخارقة دي تكون إضلالا له وإضلالا لإيه؟ لمن يتبعه على غير بصيرة.
الوقت يمر سريعا شيخنا الجليل، أنا محتاج رسائل سريعة لرسالة حضرتك بتوجهها للمجلس العسكري، ماذا تقول؟
والله أنا أقول للمجلس العسكري أفصح عن الطرف الثالث الذي نسميه باللهو الخفي، لأن جميع ما ارتكب في التحرير في رقبتك إلى الآن، لا سيما هذه الفتاة التي عروا بدنها في ميدان التحرير. ما تقعدش تقول لي شايف في واحد زي بيحصل في بعض القنوات، شايف في واحد لاحظ انه لابس كوتشي وشايف ان طبعا في علامات استفهام، لكن هل هذا يبيح لاي احد كائنا من كان ان يعادي امرأة؟
لا،
حتى لو كانت هذه المرأة غير مسلمة. ليس لنا ان نفعل هذا، يعني ممكن ان نخلي واحدة غير مسلمة ماشية في الشارع وأعرف ثيابها أنا ولا غيري؟ لا يمكن أن يقاض هذا الأمر. فهي في رقبة المجلس العسكري إلى الآن، وكل شوية يقول لك إحنا خلاص التحقيقات وهتكشف الحقائق وهيعرف كل شيء تطلع تصريحات بهذه الطريقة وكده إيه تنام تاني. أين هذه التصريحات؟
نعم.
أين الحقائق التي كانت على وشك أن تكشف؟
نتمنى أن نسمع عنها قريبا.
نعم.
رسالة حضرتك بتوجهها للدكتور الجنزوري وحكمته.
أنا أقول للدكتور الجنزوري كمال الجنزوري حفظه الله، أدعو الله لك أن يوفقك لأنك حملت تركة ثقيلة، وصدقني أنا ما تأثرت بدموع أحد من المسؤولين كما تأثرت بدموعك، وأعلم أنك ترسم سياسات وتوزع أدوارا لكنك تتابع هذه الأدوار بنفسك، يعني لا تكتفي بأن تعهد إلى وزير بشيء ما حتى تتابعه بنفسك، فاستمر على هذا وأملنا في الله عز وجل، ثم فيك أمل كبير، ودعك من هؤلاء الذين منعوك من دخول مجلس الوزراء، فغالبية الشعب معك، ورغم أنك توليت رئاسة الوزارة حديثا والله انشرح صدري حين أجد استفتاء عشوائي
أي
عن شخصية العام، فتساوى الدكتور كمال الجنزوري لسه جاي حالا مع الوزير عمرو موسى، فدي مسألة أفلقت صدري، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يأخذ بيدك وأن يجري الخير على يديك
يا رب. رسالة حضرتك بتوجهها لمرشح الرئاسة تقول لهم إيه؟
لم يفتح باب الترشح للرئاسة بعد، فأنا ممتنع عن الكلام في هذا الأمر إلى أن يفتح باب الترشح للرئاسة، حينئذ سأتكلم.
جميل. رسالة حضرتك بتوجهها للشيخ الأزهر.
أقول شيخ الأزهر لابد أن تكون حاضرا في هذه الظروف، هذه ظروف حريقة السواد، والأزهر له قيمة كبرى، الأزهر له قيمة كبرى في مصر وفي خارج مصر، لا سيما في إفريقيا وفي آسيا، بل وفي بعض دول أوروبا إن لم تكن كل دول أوروبا. فلابد الأزهر أن يطلع بمسؤولياته، وأسأل الله عز وجل أن يحيي دور الأزهر. ففي مثل هذه الأمور لابد أن يكون الأزهر حاضرا بآرائه وكلامه وما إلى ذلك. يعني شوف الفتوى اللي أصدرها الدكتور مصري فريد واصل، إقامعت ناسا، يعني رغم البعض قال لك ده تشدد ومش تشدد وبتاع، لا إقامعت ناسا وأخافتهم فعلا.
نعم. رسالة حضرتك بتوجهها للمفتي.
أقول له جزاك الله خيرا على تنازلك عن هذه القضايا، ونتمنى من فضيلة المفتي أن يقلع عن سب سلفنا الصالح، فإن هذا الأمر لن يأتي بخير أبدا، والكلام الآن أي كلمة تقال يسمعها العالم بأسره. شوف الشيخ النهارده بيقعد يتكلم وهو مش واخد باله في المسجد، وعمال يتكلم ويقول اللي هو عايزه، ثم يفاجأ بأن هذا الكلام منشور على العالم بأسره. فعد إلى الطريق الطريق قويم في تعليم الناس طبعا، الطريق القويم في تعليم الناس، ودعك من هذه القصص التي تقصها عليهم.
نعم.
التي تجادئ الناس على تعدي حدود ربنا عز وجل.
نعم. رسالة حضرتك بتوجهها للمتواجدين في ميدان التحرير أو لفريق التحرير أو من يرعون دائما لمليونيات التحرير.
هؤلاء لن أوجه لهم شيئا، وهم لا يستمعون إلى أحد، لا يستمعون إلا إلى أنفسهم، لكن أقول لهم لا تغتروا بسكوت الشعب. الشعب صار خائفا منكم وصار يكرهكم.
فريق العباسية.
فريق العباسية أقول لهم إياكم وإحياء رموز الماضي، الطواغيت الذين أضاعوا مصر، إياكم. يعني أن يهتف لعمر سليمان في ميدان العباسية هذه جريمة بكل المقاييس. فأقول وأقول لخطيب الثورة ولخطيب الثورة المضادة والاثنان من خطباء الفتنة والعياذ بالله، كف عن هذا. وإن كان خطيب الثورة قد وقف موقفا كما ذكرت لك سيقول ندمه علي، أنا بس منتظر حتى أتحقق من الأمر، لكن لن أتركه، لابد أن أعريه وأكشفه.
رسالة حضرتك بتوجهها للدكتور محمود الرضواني.
أقول له هذا الاعتذار الذي قدمته ليس اعتذارا، ومداخلاتك التي قمت بها بعد ذلك من خلال البرامج، وقولك الهيئة بتاعت محمد يسري دي مش هيئة محمد يسري، هذه الهيئة الشرعية، وبعدين بيقول ايه الهيئة بقت كتير قوي،
هي هيئة واحدة،
هي هيئة واحدة، هذه الهيئة سيد الفاضل
تضم يعني خيرة
العلماء التي يستخف بها رئيسها الأستاذ الدكتور علي السلوس.
نعم ما شاء الله.
معروف
علم علم.
نائب الرئيس الدكتور طلعت عفيفي
علم
عميد كلية الدعوة سابقا. يشارك هذه الآن الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير
بالدكتور
جماعة الأزهر
بارك الله في عمره.
الدكتور محمود مزروع عميد كلية أصول الدين سابقا. الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز قريش الأستاذ بكلية الدعوة. إن لم يحترم هؤلاء الرموز أنا لن أذكر بقية الدعاء الذين نصروا الحق في وقت من الأوقات يتهجم عليهم بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ويقول الهيئة بتاعت محمد يوسف هيئة محمد يوسف إيه؟ يعني هل لأن الهيئة أصدرت بيانا تستخف بها إلى هذه الدرجة؟ من الذي تركته ولم تستخف به؟ استخفت بالإخوان المسلمين وبالسلفيين وبرموز الدعوة بالجميع بالشيخ الأزهر بالمفتي بالهيئة الشرعية من بقي بمجمع الشورى العلماء وبمجمع البحوث الإسلامية
أي.
من تركت إذن؟ يبقى إذن أنت العالم الأوحد في مصر فعود أدراجك وإن كنت فعلا أستاذا في العقيدة فلابد أن تكون مؤمنا بالقدر وأن الله عز وجل يقسم الأرزاق. اقنع بما في يدك اقنع بما في يدك.
نعم رسالة حضرتك بتوجهها للشيخ محمد حسان.
أقول للشيخ محمد حسان ليس للشيخ محمد حسان فقط ولكن له ولسائر الدعاء اصبروا إن كان وأنا أعلم جيدا الافتراءات وشايف الأقوال متضاربة من واحد بيقول أولا هو تكلم هذا الكلام من قبل على ونشر على الإنترنت
نعم
وبعدين بعد كده رجع قالوا اعتذر
نعم
اعتذر وبعدين رجع قالوا في الصحيفة هو نفس الكلام وبعدين اعتذر وقال أنا ما قلتش وبعدين الصحيفة بتؤكد إن هي مسجلة الكلام ده صوت
عشر وصورة. ساعات
عشر ساعات مقابل أجر في تعاقد أجر. أنا أستأجر على شتيمة الدعاء مهما كان ما بالدعية من عيوب إيه المصلحة؟ أنا أكشف العيب لما يكون فيه مصلحة لكن إيه المصلحة أن أنا في هذا الوقت بالذات أهجم هذه الهجمة الضارية على جميع الدعاء. فأنا أقول لإخواننا من الشيخ محمد حسان ولغيره وأقول لنفسي لابد دائما أن نصوب مواقفنا وأن نعمل على التقوى والورع وما إلى ذلك لأن هناك من الناس من يرمينا بما ليس فيه من يرمينا بما ليس فينا فما لو أن واحدا وقع منا في أمر من هذه الأمور كيف سيكون الحال؟
رسالة أخيرة حضرتك بتوجهها لكل المسلمين في كل مكان.
أنا أحب أن أوجه رسالة إلى الشعب المصري أولا أقول لهم تيقظوا جيدا وانتبهوا واستعدوا ليوم 25 من يناير وكونوا على حذر ولا بد أن تقفوا مواقف إيجابية بمعنى لابد أن نسعى إلى تشكيل لجان شعبية من الآن هذه اللجان الشعبية للزود عن مصر
نعم
لجان شعبية من جميع طوائف الشعب المصري للزود عن مصر ولحمايتها فانتبهوا لألا يفوتنا هذا المشهد ولألا نخسر بلدنا ودعكم من السلبية وقل لن يصيبنا
إلا ما كتب
الله لنا هو مولانا سبحانه وتعالى لكن علينا أن وقد خلعنا ثياب الجبن والخوف التي لبسناها مدة طويلة الحذر كل الحذر من أن نلبس هذه الثياب بعد ذلك
نعم ربنا يكرمك شيخنا الجليل ربنا يعزك يعني احنا سعداء بحضرتك وسعدنا بيك ربنا يبارك في عمرك وفي علمك يا رب امين كلمات واضحه وكلمات صريحه وكلمات يعني كما تعودنا من حضرتك لا تخشى في الحق لومة لائم ربنا يبارك فيك ويعزك ويبارك في حضرتك ويبارك في كل علمائنا ودعاتنا ومشايخنا امين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام في النهايه باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله العالم الجليل الاستاذ الشيخ الفقيه الدكتور محمد عبد المقصود شكرا جزيلا لحضرتك تستحق اكثر من ذلك شيخنا ربنا يرفع قدرك يا رب ربنا يرفع قدرك يا رب امين يا رب امين
رضا عنا وعنك.
مشاهدينا الكرام كل الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه احبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.